ولو من كثار السور وهذا لبيان عظم هذا الكتاب الذي أكرمنا الله تعالى به وأنزله على رسوله. فطاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين، تلك الحروف هي التي تكون منها هذا الكتاب البين الدلالة الواضح المعنى المعجز بألفاظه ومعانيه وتصفاته، فهو كلام الله تعالى، وهو بلغة العرب بلسان عربي مبين. ومع هذا عجز العرب في أعلى أزمنة الفصاحة وأبلغها عندهم على أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، فكان هو المعجزة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، وهي ليست خاصة بوقته، وإنما هي باقية إلى أن تقوم الساعة، لا تخص فئة من الناس ولا أهل عصر ولا أهل بلد، وإنما هي للناس إلى الأبد. كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول البشرية، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فلا نبي بعده، ورسالته رسالة لجميع الناس. يقول جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقول لعلك قاتل نفسك أو مهلك نفسك من الهم والحزن على قومك حيث لم يقبلوا ما جئتهم به من البينات الواضحات ورفضوا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسر على قومه حيث جاءهم كتاب بين واضح، ومع هذا لم يقبلوه ولم ينقادوا له ولم يطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان يشفق على قومه، لا تصور يا أستاذ، لا تصور، بارك الله. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يشفق على هؤلاء الناس، لماذا لا يقبلوا هذا الحق الواضح البين؟ فأصابه الهم والكمد والحسرة حتى أنه يوشك على أن يهلك من شدة ما يعانيه. فالله تعالى يسليه ويقول: مهلا، لا تهلك نفسك من الهم على قومك حيث لم يقبل الأمور الواضحة ولم ينقادوا لك في هذا الأمر البين. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لأنهم لم يؤمنوا بما جئتهم من البينات الواضحات، كما جاء في قوله تعالى في آية أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكما جاء في قوله تعالى: فلعلك باقع نفسك على آثارهم. ثم قال جل وعلا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقول جل وعلا: لو نشاء لأنزلنا على قومك آية تجبرهم وتضطرهم إلى أن يؤمنوا قسرا وقهرا بسبب الخوف والذعر، ولكن لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري، بمعنى أن يؤمن برغبته وينقاد بهواه إلى اتباع الحق، لا أن يكون الإيمان قسريا وجبريا، لا إكراه في الدين. فدين الإسلام هو دين الفطرة، وأصحاب العقول السليمة ينقادون له، والإنسان الذي يتبع هواه لا يقبل هذا الدين. فهذا الدين هو دين من أراد أن يتعقل ويتفهم، وأما من أراد إشباع الرغبات وإتباع النفس العمارة بسوء هواها فإنه يضل. ولهذا قال إن نشأ، يعني نحن قادرون على أن ننزل عليهم آية تجبرهم على الإيمان، فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن الله تعالى لم يفعل ذلك، كما جاء في قوله تعالى في موضع آخر: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكما جاء في قوله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فالله تبارك وتعالى ينزل الدلائل الواضحة التي تجعل من يتأمل ويتدبر الطريق واضح عنده. وأما من أراد العناد والتعالي والتجبر فإنه يستمر على ما هو عليه. ثم قال جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس، كما جاء في قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكما جاء في قوله جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكما جاء في قوله جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فالله تعالى يبين أنه ينزل الآيات، وأهل الفهم والعقل والهدى والذين يشغلون أذانهم وأكامهم يستفيدون، والذين يتبعون الهوى يضلون وهم الأكثر. فقوله جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر، أي من قرآن أو مما أنزل الله تعالى على رسله السابقين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث أي نزل حديثا، إلا كانوا عنه معرضين أي لا يقبلون ولا يتبعون. إلا من أراد الله تعالى لهم الهداية، فأكثر الناس لا يقبلون الحق. وهذا مشاهد وملاحظ، فإن أكثر من في الأرض على الضلال في زمننا هذا، أكثر الناس على الضلالة، وهكذا في كل الأزمنة الماضية. يقول جل وعلا: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا ما جاءهم من الحق، وسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، كما جاء في قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالله تبارك وتعالى يخبر عن حال المكذبين للحق الذي جاءهم من عند الله ونقله إليهم خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كذبوا سيأتيهم حقيقة هذا الأمر في يوم القيامة عندما استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ووصفوه بأنه شاعر وكاهن ومجنون وكذاب وسخروا منه واستهزأوا به. هذه المواقف كلها سيرون ثمرتها ونتيجتها عندما يلقوا ربهم، فسيأتيهم أنباء وأخبار هذا الاستهزاء، هذه السخرية التي وقعت منهم بخير الخلق عليه الصلاة والسلام، سوف يجدون نتائجها حسرة عليهم. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار وحقائق ما استهزأوا به. وهذا الكلام يقال لأهل هذا الزمن الذين لا يقبلون الحق الذي في الإسلام، يقال لجميع الكفرة ولأهل الملل وأهل البدع والضلال الذين لم يقبلوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم سيأتيهم حقائق ما كانوا يسخرون به ويهزؤون عندما يرون الحقائق في يوم القيامة. ثم إن الله تبارك وتعالى حرك مشاعر الناس لأجل أن يستدلوا على وحدانية الله وقدرته وأنه هو الإله الحق وأن غيره لا يستحق أن يكون إلها، فقال جل وعلا: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا يعني ألا يتدبروا، ألا يتأملوا على عظمة الخالق الذي بث أمامهم في الأرض مما يشاهدونه بعيونهم ويطعونه بأقدامهم ويسمعونه بآذانهم ويعترضهم ويعترضونه مما هو موجود في الأرض من هذا النبات؟ ألا يتأملوا هذا النبات؟ الأرض تكون بيضاء قاحلة ثم ينزل الماء عليها ثم تتفطر فيخرج منها نبات صبي ثم يكبر ثم يكبر ثم يثمر ثم يأكلوه هم وأنعامهم، يأكلونه ويستفيدون منه وتأكل منه أنعامهم. هؤلاء القوم ألا يستعظون بهذا على أن الموجد لهذه الأشياء هو الإله، هو الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد ويفرد بالعبادة ولا يعبد معه غيره؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج، وكلمة زوج يعني اثنين ذكر وأنثى من كل شيء، جميع الكائنات الموجودة مكونة من ذكر وأنثى، من الآدميين، من الحيوانات، من الطيور، من النباتات، من الحشرات، كل شيء فيه ذكر وأنثى ويحصل بينها التلقيع. النباتات لا بد من تلقيحها حتى تكون ثمرتها صالحة، الحيوانات، الطيور وغيرها، وهذه في الأرض. ألا يستدل بهذا على أن المنظم واحد وهو الإله الذي يصلح أن يكون معبودا، وغيره لا يصلح. فالله تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الكون وما فيه، ومن ذلك ما ترونه بعيونكم في الأرض. في العالم الأخرى آيات كثيرة ودلائل عظيمة، لكن أقرب شيء إليكم ما بين أيديكم مما في هذه الأرض. فينبغي للإنسان أن يتدبر وأن يتأمل. ولهذا قال الشعبي: إن الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. وأنتم خلقتم من طين، ونتج عن هذا الخلق زوجه، وتناسلت ذريتهما في هذه الأرض، وإن اختلفت ألوانه وأشكاله ولغاتهم وأخلاقهم ومراتبهم، فهم كلهم أولاد لآدم. أليس هذا من الأدلة الدالة على وحدانية الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد دون سواه؟ فلا إله إلا الله، لا رب سواه، ولا معبود بحق إلا هو. ولهذا أمر الله تعالى بالتأمل والتدبر في هذه الأرض والاشتغال بها، ليستدل الإنسان من خلال تأمله على وحدانية الله جل وعلا، وأن من عدا الله جل وعلا فإنه لا يستحق العبادة ولا يصلح أن يكون إلها. ولهذا قال جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أي إن في هذه الأزواج الموجودة في هذه الأرض دلالة على وحدانية الله، ومن لا يقبل هذا أو لا يتعمله فإنه يدخل ضمن الأكثرية الذين لا يؤمنون. وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أن الذين يؤمنون هم الأقل، والذين لا يعبهون ولا يلتفتون ولا يهتمون ولا يلقون لهذه الآيات بالا ولا اعتبارا هم الأكثرية. فليست العبرة بالأكثرية، إنما العبرة من يتبع الحق. وهذا مقياس يجب أن يكون هو المعمول به في كل الأمور، يجب أن يكون المعمول به في كل الأمور هو أهل الفهم، هو المعول عليهم، أهل الاختصار، أهل المعرفة، أهل التأمل، أهل التدبر، أهل التفكر، فهم الذين يدركون الصواب ويفوزون بالمغنم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن ربك، وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو رب محمد عليه الصلاة والسلام، وهو رب لجميع العالمين، ولكن هذا مزيد تمييز وتكريم للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم إنه نوع تأييد ونصر وإشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه منصور في دعوته، فلا يصاب بشيء من الإحباط، لأن ربه هو الله، فالله تعالى هو ربه، ومن كان الله تعالى هو ربه ومولاه فإنه ناصره. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما رأى تمالع المشركين للفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وكانوا منه على مثل النظر إلى القدم، لكن الله تعالى رفع عنهم رؤيته. فكان أبو بكر يقول لو نظر أحد إلى قدمه لأبصرنا. فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا. وهذا صدق التوكل، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ربنا جل وعلا هو العزيز، أي الغالب القاهر القوي الذي لا يغالب، وهو جل وعلا الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالله تبارك وتعالى مهما تنوعت الآلهة لا تسوي شيئا، وهو جل وعلا رحيم بعباده، ولهذا يمهلهم ويترك عندهم الفرص للتأمل والتدبر، ولا يعاجلهم بالعقوبة. وإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فالله جل وعلا لا يغالب ولا يقهر، لأنه هو الكبير المتعال وهو على كل شيء قدير. ونحن في كل ركعة نقول الله أكبر، وهو جل وعلا الأعلى، ونقول في الركوع سبحان ربي العظيم. وليس شيء من المخلوقات له شيء من هذه الأسماء والصفات، بل إن الله جل وعلا فوق عرشه، والعرش أكبر المخلوقات، والله تعالى أكبر من كل شيء. وقد جاء في وصف السماوات السبع بالنسبة للكرسي أنها كسبعة دراهم ألقيت في كرس، يعني في صحن. وجاء في وصف الكرسي بالنسبة للعرش أنه كحلقة ألقيت في أرض ثلاثة، يعني في البر. والله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش وأعلى من العرش، لأن العرش والسماوات مخلوقة وهو خالقها. فيا مسكين يا إنسان، ما نسبتك لهذه الأشياء؟ أنت أيها الإنسان ما نسبتك للسماء؟ أو ما نسبتك للعرض؟ ولا شيء. فالله تعالى هو العزيز وهو الرحيم. وهذه الآية والتي قبلها يذكرها الله جل وعلا في نهاية كل موضوع يأتينا في هذه السورة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، للتنبيه على عظيم قدرة الله وتدبيره ورحمته بالعباد رغم تماديهم وعنادهم، فإنه لا يعاجلهم ويفسح لهم لعلهم يتنبهوا ويتعبوا ويدركوا حقائق ما خلقوا من أجله، لأن الله تعالى خلق الإنسان لأشرف مقصد وهو عبادته لله، وإذا تمادى يفسح له المجال لعله أن ينتبه ويدرك خطأه فيرجع إلى ربه، ولا يستمر في غيه وضلاله. وهذه الآيات وغيرها كثير سيأتينا في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلها تنبهنا إلى توحيد الله ولزوم طاعته، لزوم الانقياد لأحكام الله مما جاء في هذا القرآن ومما جاء في سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يعيش الناس عيش السعداء ويكون عندما يرتحل من هذه الدنيا من الفائزين بجنة الفردوس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووفانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم يا شيخ.